السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. صدق الله العلي العظيم. لكي يتمكن الإنسان من استثمار خيرات الكون ومن إعمار الأرض والحياة، لا بد له وأن يتعاون مع بعضه البعض، ذلك لأن الطاقات والقدرات والمواهب والكفاءات موزعة بين بني البشر، فليس هناك جزء من الناس تجتمع لديه كل القدرات والكفاءات والطاقات، كما أن النعم الكثيرة في الكون تحتاج إلى استنهاض كل قدرات بني البشر. ومع ذلك، حتى لو أن البشر استخدموا كل قدراتهم وطاقاتهم، مع ذلك لا يستطيعون أن يستوعبوا نعم الله عليهم. لذلك يقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان الآن يعمل بجزء من طاقاته وقدراته، ونحن نرى هذه النعم ونرى هذا التطور ونرى هذا التقدم بسبب استغلال جزء بسيط من طاقات جزء من البشرية. فكيف لو أن كل البشرية تحركت طاقاتها وتفجرت قدراتها، لرأيت مسيرة الحياة تسير بوتيرة أسرع وأفضل. من هنا فإن التعاون بين بني البشر مهم جدا من أجل تعمير الحياة، إعمار الحياة وتسخير الطاقات في الكون. هذا أولا. وثانيا، لكي يعيش الناس السعادة والراحة والاطمئنان فيما بينهم، لا بد وأن يكونوا منفتحين على بعضهم البعض، متداخلين. أما إذا كانت هناك حواجز بين بني البشر، إذا كانت هناك خصومات، إذا كانت هناك نزاعات، فإنها تكدر صفو العلاقات بين الناس على المستوى الخاص في مجتمع معين في بلد معين، أو على المستوى الإنساني البشري. وما خسائر البشرية في الحروب إلا نموذج تظهر نتائج وأضرار حالة الخصومة والنزاع حينما تحصل بين بني البشر. فمن أجل علاقات أفضل ومن أجل سعادة واطمئنان بين الناس، ينبغي أن تكون العلاقات مفتوحة بين أبناء البشر. وثالثا، حتى تنتشر الأفكار الصالحة، الإنسان المؤمن، الإنسان الملتزم بشرع الله بدين الله، يريد أن ينتشر دينه، يريد أن يظهر الدين الذي يؤمن به ويعتقد صحته. ولكن كيف يمكن أن ينتشر دينك كيف يمكن أن تصل آراءك إلى الآخرين إذا كانت هناك حواجز وفواصل بينك وبين الآخرين؟ إن هذا الجدار الذي يصور المكان الذي نحن فيه يمنع وصول الصوت إلى ما خلفه، بينما لو لم يكن هناك جدار وكان الأفق مفتوحا فإن الصوت يصل إلى مسافة أكبر وأوسع. الإنسان المتدين إذا كان يريد لدينه أن يصل إلى نفوس الآخرين وقلوب الآخرين، أو صاحب أي رأي أو صاحب أي فكر، فإن مما يساعده على ذلك انفتاح العلاقة بينه وبين الإنسان الآخر. ولذلك فإن فطرة الإنسان الأولية الطبيعية تدعوه وتدفعه للانفتاح على الآخرين. الإنسان مدني بالطبع، بل قيل أنه إنما سمي الإنسان إنسانا اشتقاقا من الأنس، لأنه يأنس ببعضه بعضا، وهذا أمر واضح. لو أن إنسانا كان تائها في صحراء وفجأة لمح إنسانا آخر في تلك الصحراء، كم ستكون سعادته لأنه وجد إنسانا آخر، بغض النظر عن أن هذا الإنسان الآخر ما لونه، ما نسبه، ما دينه، ما توجهه، المهم أنه وجد إنسان في هذه الصحراء. الأطفال الذين يعيشون البراءة الإنسانية الأولية أيضا يجسدون هذه الحقيقة. حينما تذهب مع أطفالك إلى حديقة في أي بلد من بلدان العالم ويرى الأطفال أطفالا في مثل سنهم شبيهين لهم، يميلون إلى بعضهم البعض، يريدون أن يلعبوا معا، أن يتكلموا معا، أن يقتربوا من بعضهم البعض. الآباء يريدون أن يفرضوا الحواجز التي بينهم على أبنائهم، وخر عن هذا الطفل، هذا مو من ديننا، مو من مذهبنا، مو من بلدنا. الطفل لا يفقه هذه الحواجز لأنه يعيش فطرته الإنسانية الأولى، لأنه يعيش الحالة الإنسانية البريئة، براءة الطفولة، براءة الأطفال. وهذا دليل على أن الإنسان في الأصل ينشد إلى أخيه الإنسان ويريد الانفتاح على أخيه الإنسان. لكن من الطبيعي أن هناك تنوع في انتماءات بني البشر، لقبائل، لأعراق، لقوميات، وبعد ذلك في مرحلة متقدمة لأديان والانتماءات فكرية أو سياسية. هنا نجد حالتين: الحالة الأولى أن هذا التنوع يدفع باتجاه الانفتاح. طيب، ما دمت أنا مختلف عن الآخرين لأرى ما عندهم ولأطلعهم على ما عندي، فيدفع للانفتاح، التنوع يدفع للانفتاح. وهذه هي الحالة الواعية، هذه هي الحالة السليمة التي يؤيدها العقل ويؤيدها الشرع. في حالة ثانية لا، التنوع يدفع إلى الانكفاء، إلى إقامة السدود والحواجز والفواصل مع الآخرين. أنا أختلف مع هؤلاء الناس في الدين، ديني غير دينهم، فعلي أن أقيم جدارا حاجزا فاصلا بيني وبينهم، أو أن تكون قطيعة، لا أتواصل معهم، لا أتداخل معهم، لا أنفتح معهم، أو مختلف أنواع التواصل والانفتاح. هذه الحالة الثانية هي الحالة السلبية السيئة، حالة تبرز من خلال سوء الخلق، من خلال وجود بعض الأفكار العنصرية، من خلال وجود حالة من الأنانية تعبر عن نفسها بموقف حاد انفصالي عن الآخر. وعادة ما يكون الانتماء الديني عند البعض من الناس دافعا لهذا الأمر، لأنه يختلف مع الإنسان الآخر في دينه، في مذهبه، في فكرته، في رأيه، فيتراجع عن التواصل معه أو يترك التواصل معه. إننا لو رجعنا إلى تعاليم الإسلام لرأينا أن الدين، أن الإسلام يشجع على الانفتاح على الآخرين وإن اختلفوا معك في الدين، لأنهم بشر والبشر لهم كرامتهم، والبشر تستطيع أن تستفيد منهم، حياتك متداخلة مع حياتهم، مصالحك مشتبكة مع مصالحهم، تعيشون على كوكب واحد هو الكوكب الأرضي، تظلكم سماء واحدة، ولذلك من الأفضل أن تتداخل معهم وإن اختلفت معهم في الدين. ثم ألا يعجبك أن تستقطبهم إلى دينك؟ ألا ترغب أن تستقطبهم لمذهبك، لرأيك، لفكرتك؟ هذا لا يتم مع وجود جدار بينك وبينهم. أما إذا فتحت عليهم، اختلطت معهم، ترى أفكارهم، لعل عندهم شيء تستفيد منه أو أنت تفيدهم بما عندك. ولهذا يشجع الإسلام على التداخل والانفتاح بين المجتمعات وإن اختلفت في أديانها وفي توجهاتها. الآية الكريمة واحدة من الآيات التي تشرع لهذا الأمر. الله تعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم يتقدم ليس فقط العلاقة مع أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني أتباع الديانات السابقة، أتباع الديانة اليهودية، أتباع الديانة المسيحية، وعند بعض المسلمين المجوس أيضا أتباع الديانة المجوسية على خلاف بين فقهاء المسلمين. المهم أتباع الديانات الأخرى يختلفون معك في الدين، ولكن هذا الاختلاف لا يعني القطيعة والخصومة معهم. التعبير بأن تأكل من طعامهم ويأكلون من طعامك ليست مسألة أكل من الطعام فقط، وإنما هي تعبير عن مستوى العلاقة والتداخل. تأكل عندهم ويأكلوا عندك، تأكل مما عندك ويأكلون، تأكل مما عندهم ويأكلون مما عندك. طبعا هنا بعض القيود على اعتبار هل هذا يدل على كل طعام أهل الكتاب. نحن عندنا في الإسلام هناك بعض القيود حول مثلا اللحومات، لابد وأن يكون هناك تزكية في الذباحة، هناك شروط، توجه إلى القبلة، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة عند ذبحها. إذا لم تتوفر هذه الشروط حتى لو كان الذابح مسلما فإنك لا يجوز لك أن تأكل من هذا اللحم، ولأن الكتابي غير المسلم لا يلتزم بهذه الشروط، فكان من الطبيعي أن ذبيحته لا تحل لأن الشروط لا تتوفر فيها. طبعا هنا تفصيل بين الفقهاء، بعض الفقهاء يعتبر أصل كون الذابح مسلما هو شرط مقصود بذاته، بعض الفقهاء يرى لا، المسألة ترتبط بالالتزام بالشروط بذكر اسم الله، فإذا كان كتابيا لكن يذكر اسم الله عند الذبح فيصح لك أن تأكل من ذبيحته. طبعا مذاهب أهل السنة تجيز الأكل من ذبائح أهل الكتاب، وبالتالي يرون أن الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كل أنواع الأطعمة بما في ذلك اللحومات أيضا يجوز لك أن تأكل من ذبائح أهل الكتاب. وهناك لديهم بعض النصوص تأمر بأنك إذا علمت أنه لم يسمي على هذه الذبيحة يكفيك أن تسمي عليها عند الأكل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لما يحطوا قدامك الوجبة واللحم والكذا، هو ما ذكر اسم الله عند الذبح، انت سميه كل. هذا رأي مذاهب أهل السنة على تفصيل في بعض الجزئيات. عند الشيعة أيضا هذا الاختلاف موجود. بعض فقهاء الشيعة الأقدمين رأيهم أنه يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب، هذا الرأي موجود أيضا، ولكن يقول به قلة من علماء الشيعة من فقهاء الشيعة. أما المشهور والسائد والأشهر عند فقهاء الشيعة اشتراط الإسلام في الذابح فيما يحتاج إلى التذكية من اللحومات. طبعا الأسماك ما فيها إشكال، لا يشترط في من يصيد السمكة أن يكون مسلما إذا كانت نوعية السمك نوعية محللة ولم يخرج لم يصد ميتا في الماء يجوز حتى لو كان من اصطاد السمك غير مسلم. لكن بالنسبة لما يحتاج إلى التذكية والذبح المشهور عند فقهاء الشيعة أنه لا بد وأن يكون الذابح مسلما، وبالتالي فإنهم يرون أن الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عدا اللحومات بسبب وجود قيود وشروط إضافية تفهم من نصوص أخرى غير هذه الآية الكريمة. ما عدا ذلك من الطعام فهو جائز وحلال. هنا يأتي كلام أن أهل الكتاب حينما يقدمون لك الطعام يمسون الطعام حتى غير اللحومات، يمسون الطعام بأيديهم، فكيف؟ طبعا بالنسبة إلى مذاهب أهل السنة لا يرون نجاسة غير المسلم كتابيا كان أو غير كتابي، يعتبرون الإنسان طاهر والنجاسة إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية. عند الشيعة هناك اختلاف. طبعا بعض فقهاء الشيعة يرى نجاسة غير المسلم مطلقا كتابيا أو غير كتابي، وبالتالي بناء عليه طعام أهل الكتاب الذي لم يمس برطوبة. وبعض فقهاء الشيعة يفصلون بين الكتابي وغير الكتابي، فإذا كان كافر غير كتابي فنجس يعتبر، بالتالي إذا مس شيئا برطوبة تكون نجاسة. أما إذا كان كتابي من اليهود من النصارى من المجوس بناء على أنهم محكومون بحكم أهل الكتاب فهذا طاهر، وبالتالي حتى لو مس الطعام بيده مع الرطوبة لا إشكال. وبعض فقهاء الشيعة وهم قلة يرون رأي فقهاء السنة أنه لا ينجس الإنسان كتابيا كان أو غير كتابي وأن النجاسة معنوية. المهم طعام أهل الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، من أجل تشجيع حالة التداخل والتواصل حتى لا تكون قطيعة. بعد والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب في نفس السياق، يعني يجوز للإنسان المسلم أن يتزوج الكتابي على تفصيل أيضا بين الفقهاء. مذاهب أهل السنة ترى جواز ذلك مطلقا، فقهاء الشيعة يختلفون، منهم من يرى أنه يجوز الزواج المؤقت فقط من الكتابية ولا يجوز الدائم، لكن أكثرية الفقهاء يرون جواز الزواج من الكتابيات دواما وانقطاعا على اختلاف فقهي. لكن أصل موضوع التزاوج ليس مرفوضا، الكلام في التفاصيل، أصل التزاوج ليس مرفوضا. بالطبع التزاوج يعني أعمق علاقة بين إنسانين، حينما يتزوج الإنسان يهودية أو يتزوج مسيحية تختلف معه في الدين، يقيم معها أعمق علاقة يمكن أن تكون بين شخصين، وجعل بينكم مودة ورحمة، علاقة زوجية تشمل. وكذلك أصبى بعضكم إلى بعض، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذه العلاقة العميقة يمكن أن تحصل مع اختلاف الدين في صورة زواج المسلم للكتابي. لسنا الآن بصدد الحديث عن تفاصيل الأحكام الفقهية، نحن نريد أن نؤكد هذا المبدأ، هذا التوجه، توجه أن الاختلاف في الدين لا ينبغي أن يكون سببا للقطيعة فضلا عن الخصومة والنزاع. طبعا بعض الناس الذين يبحثون عن سبب لمعاداة الآخرين، لمناواة الآخرين، للنزاع مع الآخرين، متعرف يدور له سبب، يصير اختلاف الدين أو اختلاف المذهب، وفي بعض الأحيان اختلاف بعض الآراء داخل المذهب الواحد، كلهم من دين واحد لكن مذاهبهم تختلف، حالات قطيعة تكون، حالات مناوعة، نزاع، صراع، كما نرى ما يحصل في بعض الأماكن والمناطق. طبعا ذكرنا في الأسابيع الماضية نحن لا نعتقد أن ما يحصل في العراق من احتراب ومن قتال لا نعتقد أن سببه مذهبي، يعني الشيعي يقتل، الشيعي الذي يجرم وينحرف ويقتل سنيا، أو السني الذي يجرم ويقتل شيعيا، الباعث ليس باعثا مذهبيا، ليس لأن مذهبه يأمره بأن يقتل مخالفه في المذهب، هذا لا يقول به أحد. بواعث سياسية، بواعث مصلحية، تشجيع من الأعداء من أجل إيقاع هذه الفتنة في هذا البلد وبالتالي في الأمة الإسلامية ككل، وإلا فإن أصل الاختلاف المذهبي لا يقول أحد بأنه يشرع لحالة التقاتل ولحالة الاحترام، إلا الحمقى، إلا الناس الذين تشربوا توجهات التكفير والإرهاب، فهؤلاء حتى مع أبناء مذهبهم، حتى مع أبناء توجههم، مع أبناء جلدتهم، أيضا لا يتورعون عن ارتكاب القتل كما رأينا في الأعمال الإرهابية التي تحصل هنا وهناك. إذن ما داموا ضمن دين واحد يختلفون في المذهب، هذا لا يستدعي الخصومة، وأكثر من ذلك داخل المذهب الواحد مع الاختلاف في بعض الجوانب، بعض الجزئيات. الناس المتعلفين كما قلنا، يعني الناس الذين يبحثون عن مبرر، يفتعلون المبررات للقطيعة مع الآخرين، فإنهم يعتبرون ذلك سببا للعداء وللقطيعة، بل إن المفسرين يشيرون إلى أن بعض المسلمين، وهذا ما يستوجب التأمل، حينما نزلت هذه الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، آية أمر من الله، الله يبيح، وبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بعض المسلمين استاءوا، كيف احنا نروح ناكل عند اليهود والنصارى؟ وش هالأمر هذا؟ كيف احنا نتزوج من أهل الكتاب؟ ايش هالكلام هذا؟ استاءوا. طيب انتم مسلمين، الله يقول لكم ما في مانع، النبي صلى الله عليه وآله يبلغكم ما في مانع، انت شنو يعني الدين منك لو من الله؟ تشريع من عندك لو من عند الله؟ شوف يعني حالة التشدد، حالة نفسية في بعض الأحيان أخلاقية يزايد حتى على الله. ولذلك يقول بعض المفسرين أن بعض الروايات نقلت أن نفرا من المسلمين أعلنوا بعد نزول هذه الآية وحكم حلية طعام أهل الكتاب والزواج بالكتابيات استياءهم من تطبيق هذه الأحكام، فحذرتهم الآية الكريمة من الاعتراض على حكم الله والكفر بهذا الحكم وأنذرتهم، ولذلك آخر الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، تهديد لا ترفضوا هذا الحكم. وسبحان الله هذا ما نلحظه في مختلف المجتمعات، فئات يعجبها التشدد، حتى لو دينها يقول لهم، حتى لو دينهم، لو أن دينهم يقول لهم عبر المصادر المعتمدة عندهم أن الدين يسمح لكم، لكن هم ما يقبلوا، نجده في الحالة الدينية، نجده في الحالة المذهبية. مراجعك يقولون لك أنه يجوز مثلا التزاوج مع المخالفين من أبناء المذاهب الأخرى، شلون يصير؟ شلون يصير؟ أنت اللي تشرع، أنت اللي تعطي الحكم، ولا الدين يعطي الحكم؟ الدين يقول لك يجوز، أنت ليش تعترض؟ مذهبك مراجعك يقولون لك إذا كنت في مكان وأقيمت صلاة جماعة لمسلمين وأنت موجود في ذلك المكان فعليك أن تصلي معهم، يصح لك أن تصلي معهم وصلاتك صحيحة وصلاتك مقبولة، لا بل صلاتك أفضل كما ورد في بعض الأحاديث كالصلاة خلف الأنبياء. أنا لا، شلون أصلي وياهم؟ ما يصير، أنا مذهبي غير. أنت مذهبك من وين جاي؟ هم الأئمة، الأئمة يقول لك صل. أنت يعني شنو؟ أنت أحرص من الأئمة على مذهبك؟ أنت أعرف من الأئمة بدينك؟ الأئمة يقولون لك صل، وثوابك عند الله كبير. يعتبر وكأنه يبغى يبين حرصة على المذهب، لا أنا مهتم واجد، هذا مو حرص، هذه حالة من سوء الفهم، هذه حالة من التشدد والأنانية. وإلا ما دام دينك يقول، مذهبك يقول، مراجعك يقولون، أئمتك يقولون، أنت تتحفظ لماذا؟ أنت تردد لماذا؟ كل الفقهاء، كل المراجع يقولون في مثل هذه المقامات وخاصة في أيام الحج يشجعون على الصلاة جماعة، تكون في المسجد الحرام في مكة وصلاة الجماعة تقام، صلاة المسلمين، الناس يأتون زرافات باتجاه المسجد الحرام وأنت تتسلسل وتطلع، ليش؟ من قال لك هذا؟ أولا تعطي نظرة مشوهة عن اتجاهك وعن مجتمعك وعن مذهبك، ثانيا تفصل نفسك عن بقية المسلمين. أتباع أهل البيت حينما يجلسون في المسجد ويحتكون ببقية المسلمين ويلتقون ببقية المسلمين، هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج متى يجتمعون في مكان واحد؟ غالبا وقت الصلاة، وقت الصلاة في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، المسلمين من كل مكان يحرصون على أداء الصلاة هناك. طيب أنت تروح تقعد في بيتكم تصلي وأنت قريب من المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أو تأخر صلاتك إلى وقت آخر، لماذا؟ اذهب وصلي مع المسلمين ولك الأجر ولك الثواب، تنفتح مع بقية المسلمين، تراهم ويرونك، تشاهدهم ويشاهدونك، تتحدث معهم ويتحدثون معك. ولكن البعض من الناس يعني المسألة مو مسألة حكم شرعي، وإنما هي مسألة فعل ورد فعل، هم سووا احنا نسوي، هم قالوا احنا نقول، هم لا. في المسألة الدينية ينبغي أن نتبع أحكام الشرع ومفاهيم الشرع، وأن لا ننطلق من الحالة العصبية، من الأنانية. هذه الآية الكريمة تريد أن تقرر وتؤكد هذه الحقيقة، وهذا ما التفت إليه كثير من المفسرين. أحد فقهائنا المفسرين المعاصرين السيد المرجع السيد السبزواري رحمة الله عليه في حديثه عن هذه الآية يقول: ويمكن إقامة الدليل العقلي على ذلك بأن ذلك يوجب المودة بين أصناف الناس ورفع الحزازة وتقريب الواقع وإظهار الحق وإراءته كما هو. يعني الإسلام له هدف في تطبيح حالة العلاقات بين أبناء البشرية، هناك أهداف سامية ترتبط بأصل وجود الإنسان في هذه الأرض والمهام التي تقع على عاتقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة حقائق الإسلام وللعمل بأحكام الإسلام، وأن يبعدنا الله وإياكم عن حالات العصبية وعن حالات التشدد والتطرف والأنانية، لكي نمارس الدين كما أنزله الله، لا كما ينطلق من الأهواء والنزوات والاندفاعات الذاتية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اشفي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.